السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. رافقنا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 10 أشخاص بينهم امرأة وطفلان، وأصيب 42 شخصا بعضهم من النساء والأطفال في اشتباك بين جيش المهدي وقوات حكومية مساء أمس في منطقة شرق بغداد. وفي حي المنصور ببغداد أيضا ذكرت الشرطة أن قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا دورية راجلة للجيش العراقي، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين بينهم مدنيان. من جهته أعلن الجيش الأمريكي مقتل شرطيين وإصابة 5 آخرين بينهم مدنيان يوم السبت في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق قرب دورية للشرطة في محافظة نينوى. كشف المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص قال أنهم تورطوا بتنفيذ عمليات مسلحة مدعومة من إيران. وأضاف عطا في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم القوات الأمريكية الأميرال باتريك دريسكول أنه تم العثور على عبوات إيرانية صنع وصفها باللاصقة الذكية وأوراق تثبت تورط العديد من الأشخاص بالعمل المسلح مع إيران ضد قوات الأمن العراقية. وأضاف
أغلب الهاونات ومقذوفات الكاتيوشا وصواريخ غراد التي أطلقت خلال الشهر الماضي ومجموعها بحدود 712 مقذوف في كافة مناطق بغداد، معظم هذه الأسلحة ذات منشأ وصناعة إيرانية.
من جهته قال المتحدث باسم القوات الأمريكية الأدميرال باتريك دريسكول
نحن نستخدم أفضل الإجراءات التي تلائم العمليات العسكرية في بيئة ذات كثافة سكانية، كما نشعر بالأسى لإصابة مدنيين، ولكن يجب أن نعلم بأن إطلاق صواريخ وقذائف هاون من مناطق مأهولة بالسكان سيسبب لهم الأذى، وأحيانا نحن لا نشتبك مع العدو خوفا على حياة المواطنين. هذه معركة صعبة للقوات الأمنية لاحتماء هؤلاء المسلحين بين المواطنين وفي المدارس.
When the criminals are out there doing that activity, hiding in the vicinity of schools and things like that.
قال عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية فلاح شنشل أن اعتصاما بدأ في مدينة الصدر ببغداد للمطالبة برفع الحصار المفروض على المدينة منذ 3 أسابيع وإيقاف العمليات العسكرية. شنشل أضاف أن أكثر من 50 نائبا يمثلون كتلا برلمانية مختلفة شاركوا في الاعتصام الذي بدأ ظهر اليوم في ساحة الصدرين، وأشار إلى أن الاعتصام يهدف أيضا إلى إيقاف سياسة العقاب الجماعي والسعي للغة الحوار والتفاهم بعيدا عن أعمال القتل التي تستهدف الأطفال والنساء الأبرياء من أبناء المدينة على حد تعبيره. وأوضح النائب عن الكتلة الصدرية أن الاعتصام ينتهي في 5 من عصر اليوم، وأكدت تخطيط لاعتصام آخر يوم غد الاثنين في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب النواب المعتصمين. قالت مصادر عسكرية أن 15,000 من الجنود الأتراك اشتبكوا مع انفصاليي حزب العمال الكردستاني اليوم الأحد في عمليتين كبيرتين نفذتا في إقليمي سيرناك وهاكاري الجنوبيين على الحدود مع العراق، وقتل جنديان في بنجول بجنوب شرق تركيا في عملية شارك فيها ما بين 7 إلى 8,000 جندي. وكانت مصادر عسكرية ذكرت أن القوات المسلحة التركية شنت ليلة الجمعة وصباح السبت عملية جوية على شمال العراق، هي الثانية من نوعها في غضون أسبوع وتعد أكبر سلسلة من الغارات الجوية هذا العام. نجا الرئيس الأفغاني حميد كارزاي وعدد كبير من المسؤولين كانوا يحضرون عرضا عسكريا بمناسبة يوم الجيش الأفغاني من هجوم تبنت مسؤوليته حركة طالبان. كارزاي الذي استطاع مع عدد من المسؤولين الفرار والاحتماء إثر وقوع اطلاق نار كثيف ودوي انفجارات خلال مراسم الاحتفال، دعا بعد أقل من ساعتين على الهجوم المواطنين إلى الهدوء، وقال في حديث نقله التلفزيون الرسمي:
اليوم وفي الذكرى 16 لانتصار المقاومة الأفغانية، حاول أعداء الشعب الأفغاني تعطيل مراسم الاحتفال ونشر الرعب، ولحسن الحظ قامت قوات الأمن الأفغانية بتطويق المهاجمين بسرعة وتمكنت من إلقاء القبض على بعض منهم، وعاد الهدوء إلى كل شيء.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأفغانية أن الهجوم أسفر عن مقتل زعيم أحد القبائل وطفل في 10 من العمر، وإصابة 11 شخصا بجروح بينهم 2 من أعضاء البرلمان الأفغاني. قال سفير إسرائيل في تركيا غابي ليفي إن مفاوضات سلام على مراحل قد تبدأ بين إسرائيل وسوريا بوساطة تركية. الإذاعة الإسرائيلية العامة نقلت عن ليفي قوله إن المرحلة الأولى سيتولاها موظفون عاديون وتكنوقراط، وأشار إلى أنه يمكن توقع أن تتواصل المباحثات على مستوى أعلى بكثير في حال سارت الأمور في الاتجاه الصحيح وأفضت إلى نتيجة. من جهتها تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة معاريف عن قمة محتملة بين رئيس الوزراء أيهود أولمرت والرئيس السوري بشار الأسد. وأخيرا قتل 10 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة الآلية وقذائف المورتر بين المتمردين الإسلاميين والقوات الصومالية في العاصمة مقديشو. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن ضابط بالجيش الصومالي أن 6 جنود قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت ليلة السبت بعد أن شن المتمردون هجوما على قاعدة فيلا بيدوة العسكرية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريق الحسين والمخرج ناجي بلاي لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سيلتقيكم اليوم أعزائي فارس شوقي مع ضيوفه من الشباب في حلقة من برنامج كولاج يتناول فيها آراءهم حول الهدايا التي تقدم في المناسبات، كما نتوقف أيضا في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. ويلتقيكم أيضا الزميل ناظم ياسين عبر برنامج التقرير الاقتصادي، ويتضمن مقابلة مع الدكتور حازم المهدي المسؤول في برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق للحديث عن التحذيرات الدولية الأخيرة بشأن أزمة الأمن الغذائي والمساعدات الممنوحة للمهاجرين العراقيين داخل البلاد واللاجئين إلى دول الجوار. أعزائي المستمعين، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. فهناك تقرير عن وضع حواجز كونكريتية جديدة في مداخل الأسواق التجارية في العاصمة في مناطق حي الصليخ وحي المستنصرية. ونقدم تغطية لاحتفالية بمناسبة نيل المنتخب العراقي بكرة القدم جائزة الأكاديمية الرياضية الأمريكية. ونطلع على أسباب إقبال المواطنين في الناصرية على إجراء الحجامة لعلاج بعض الأمراض المزمنة. واليوم لنا موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي رشاد سليم عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر. ويلتقيكم خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دوما. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. جهود متواصلة لتذليل العقبات النهائية أمام إعادة تشكيل الحكومة العراقية. في إطار الجهود المكثفة الرامية إلى إعادة تشكيل الحكومة العراقية، شهدت الساحة السياسية الأحد مزيدا من المحادثات التي يبدو أنها تتركز على تذليل العقبات النهائية أمام عودة وزراء الكتل البرلمانية المنسحبة. وفي هذا السياق اجتمع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع رئيس الوزراء نوري كامل المالكي الأحد لبحث مستقبل العملية السياسية وإعادة ترميم وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفق برنامج سياسي وطني بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في الوضعين السياسي والأمني في البلاد، وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات خلال الأيام القليلة المقبلة بغية الانتهاء من ملف عودة وزراء جبهة التوافق العراقية إلى الحكومة. وكانت جبهة التوافق التي تضم الحزب الإسلامي العراقي ومؤتمر أهل العراق ومجلس الحوار الوطني والتي يعتبر الهاشمي من أبرز أعضائها، أعلنت أخيرا قرارها بالعودة إلى حكومة المالكي بعد أن تحققت معظم مطالبها، وأفيد بأنها في صدد إعداد قوائم بأسماء مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية من أجل تقديمها إلى المالكي كي يختار الأنسب منهم. ومن الاجتماعات الأخرى التي عقدت الأحد، لقاء الرئيس العراقي جلال طالباني مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لمناقشة المساعي التي تبذل من أجل إنهاء الأزمة الدائرة بين الحكومة والتيار الصدري عبر حلول ومعالجات سلمية. ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن المشهداني قوله خلال الاجتماع إن وفدا برلمانيا يضم نوابا عن الكتلة الصدرية يعتزم اللقاء بأعضاء المجلس التنفيذي لغرض إنهاء هذه الأزمة عبر الحوار واعتماد الحل السياسي. وأوضح البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن طالباني والمشهداني اتفقا على ضرورة وجود جيش عراقي وطني واحد يستطيع أن يدافع عن الإنجازات والمكتسبات الوطنية وعن هيبة الدولة، إضافة إلى تأكيدهما على ضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في مدينة الصدر وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في هذه المدينة بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بالأزمة بين الحكومة والتيار الصدري والتي كانت محور لقاء طالباني المشهداني، يشار إلى ما أعلنه المالكي السبت في تصريحات تلفزيونية بأنه وضع 4 شروط لوقف الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية على جيش المهدي. وفي هذا الصدد نقل عنه القول في مقابلة بثتها فضائية العربية: لدينا 4 مطالب ليس أكثر من هذا، تلتزمون بها جميعا، ليس فقط جيش المهدي بل كل من يحمل السلاح بحسب تعبيره. وطالب المالكي هذه الميليشيات بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وعدم التدخل في شؤون دوائر الدولة وعدم التدخل في مهام الشرطة والجيش أبدا، إضافة إلى تسليم المطلوبين. وفي عرضها تصريحات المالكي، أفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن نحو 391 شخصا قتلوا، فيما أصيب مئات آخرون بينهم نساء وأطفال جراء الاشتباكات التي تقع في مدينة الصدر منذ 25 آذار، وذلك وفقا لحصيلة أعدتها استنادا لمصادر أمريكية وعراقية. في محور الشؤون العسكرية، شهدت المنطقة الحدودية النائية من شمال العراق قصفا جويا ومدفعيا متجددا. قال الجيش التركي إنه كان يستهدف مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. وفيما لم يتسبب القصف الذي وقع ليلة الجمعة والسبت بأي إصابات بين المدنيين، إلا أنه أثار مخاوف سكان القرى الحدودية من أن تعاود القوات التركية عمليات مكثفة، الأمر الذي قد يضطرهم إلى النزوح فضلا عن الخسائر الاقتصادية الجسيمة التي ستصيب القطاع الزراعي. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
بعد سلسلة القصف الذي قامت به القوات التركية في داخل الأراضي العراقية في يومي الجمعة والسبت، والتي قصف فيها بعض القرى الكردية الحدودية في مناطق نير وريكان وجمجي في قضاء العمادية وجليبس أغا وقرية دشتاخ في قضاء زاخو، أعقب هذا القصف هدوء في المنطقة بحسب قول النقيب حسين تمر قائد قوات حرس الحدود، حيث توقف القصف. ولكن مع ذلك فقد كان المواطنون وخاصة ممن يمتلكون قطعانا من المواشي والأغنام فقد كانوا ما زالوا يحسون بشيء من القلق المشوب بالخوف من أن تبدأ القوات التركية بقصف مكثف للمنطقة، الأمر الذي سيجبرهم إلى التراجع إلى المدن وترك المراعي. فهذا هفال جلال أحد مواطني قضاء زاخو يقول:
إذا استمر القصف لمنطقتنا فإننا سنخسر المئات بل الآلاف من الدولارات، وكذلك العملة الذي يعني يحتسب بالعملة الصحبة بسبب القصف المستمر لتلك المنطقة، فنضطر يعني إلى ترك الزراعة وترك تربية الأغنام والمواشي في المنطقة، وكذلك المناطق الوسطى من العراق فهم أيضا يضطرون بسبب الجفاف الحالي الذي يسود المنطقة بأكمله، فهم أيضا يضطرون إلى اللجوء إلى مناطقنا.
المواطنون يخشون من تكرار القصف ولا يأمنون الجانب التركي الذي يباغتهم بقصف قراهم بين الحين والآخر. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
من جهته اعتبر خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين أن القصف الأخير جاء في سياق منتظم منذ أن استأنف الجيش التركي للمرة الأولى بعد غزو العراق في آذار 2003 عمليات عسكرية معينة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، واستبعد نور الدين أن يكون القصف المتجدد مقدمة لهجوم بري محتمل على غرار العملية العسكرية واسعة النطاق التي نفذها الجيش التركي في شباط الماضي.
يعني إذا أولا هذه العملية تأتي في سياق منتظم منذ أن استأنف الجيش التركي للمرة الأولى منذ احتلال العراق عمليات عسكرية معينة داخل الأراضي العراقية ضد حزب العمال الكردستاني، وبالتالي هذه يعني رسالة مفتوحة دائما لمقاتلي حزب العمال أن الجيش التركي يمكن أن يتحرك ضدهم في أي وقت وبغض النظر عن الفصول شتاء أم صيف أم غير ذلك، لكن أستبعد أن تكون هذه العمليات المستجدة المحدودة مقدمة أو إشارة إلى عملية واسعة كالعملية التي حصلت قبل عدة أسابيع لأسباب داخلية تركية، حيث أن العملية الأولى تمت وفق تفاهم تام بين الحكومة والمؤسسة العسكرية. اليوم أعتقد مع وجود قضية لحظر حزب العدالة والتنمية لا أعتقد أن المناخ السياسي الداخلي مؤاتن للقيام بمثل هذه العملية من جديد بنطاق واسع.
الدكتور محمد نور الدين خبير الشؤون التركية معلقا على القصف التركي المتجدد في المنطقة الحدودية بين العراق وتركيا، وقد حدثنا عبر الهاتف من بيروت. شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الإقليمية، ذكرت الحكومة المصرية أن مسألة التمثيل الدبلوماسي العربي في العراق ينبغي أن تكون مرتبطة برؤية للدور العربي هناك ولمساعدة العراقيين على النهوض من الوضع الذي مروا به خلال الفترة الماضية. وفي هذا الصدد نقل عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي رده على سؤال حول المناشدات الأمريكية للدول العربية في شأن إعادة فتح سفاراتها في بغداد أنه يجب وضع هذه المسألة في هذا الإطار، فهي ليست مجرد إملاءات من أي طرف، كما أنها مسألة لا تخضع لأي ضغوط من أي طرف، حيث أنها قرار سيادي لكل دولة بحسب تعبيره. وفي عرضها لتصريحات زكي نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عنه القول أيضا إن المسألة لا يتم حلها فقط في اجتماع، مؤكدا أنه يتعين على الجانب العراقي توفير الظروف الملائمة لنجاح عمل مثل هذه البعثات الدبلوماسية عندما يتم إرسالها إلى العراق. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل صرح في أعقاب المؤتمر الدولي الموسع الثالث لدول الجوار العراقي الذي ضيفته الكويت أخيرا بأن العامل الأمني البحت يشكل العقبة الوحيدة أمام عودة السفراء العرب في الوقت الراهن، مؤكدا أهمية توفير الحماية الأمنية اللازمة للبعثات الدبلوماسية قبل إعادة افتتاحها. أخيرا وفي محور الشؤون الرياضية، تسلم المنتخب الوطني العراقي الفائز بكأس أمم آسيا في كرة القدم لعام 2007 تسلم جائزة الأكاديمية الرياضية الأمريكية التي تمنح سنويا لفريق رياضي يحقق إنجازا متميزا على مستوى العالم أو القارة. وقام السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر بتسليم الجائزة إلى وزير الشباب والرياضة العراقي جاسم محمد جعفر خلال احتفالية أقيمت عصر السبت، وحضرها لاعب المنتخب العراقي السابق والنائب الحالي الكابتن أحمد راضي وممثلون عن اتحاد كرة القدم العراقي وشخصيات حكومية ورياضية. مراسلة إذاعة العراق الحر حضرت الاحتفالية ووافتنا بالمتابعة التالية التي نستمع فيها إلى مقتطفات من الكلمات التي ألقاها المسؤولون، كما أجرت لقاءات مع عدد من الرياضيين تذاع في تقرير منفصل ضمن برامج إذاعة العراق الحر الأحد. وفي الكلمة التي ألقاها السفير كروكر أوضح أن الأكاديمية الرياضية الأمريكية قررت منح الجائزة للمنتخب الوطني العراقي الذي اعتبرته أفضل فريق رياضي في العالم، مضيفا القول
The U.S. Academy of Sports, which is our leading academic institution in America that
الأكاديمية الأمريكية للرياضة وهي أحد المؤسسات الرئيسية لرعاية الرياضة في الولايات المتحدة تقوم كل عام بإعطاء جائزة للفرق التي حققت انتصارات في كافة أنواع الألعاب الرياضية. تقدم الجائزة طبعا لفريق واحد فقط في العالم كله. في 2007 قررت الأكاديمية أن تقدم هذه الجائزة إلى الفريق الوطني العراقي، وكان قرار الأكاديمية أنه لا يوجد أي فريق أفضل من الفريق العراقي في أي رياضة من الرياضات في العالم.
That there was no finer team in any sport anywhere in the world.
وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر عبر عن شكره للأكاديمية الأمريكية لاختيارها المنتخب العراقي لمنحه جائزتها، وطالب في الوقت نفسه الاتحادات الرياضية بالعمل لتحقيق إنجازات مشابهة لما حققه المنتخب العراقي.
أنا متفائل ومطمئن بأن هذا الوضع سيستمر وسنحصل إن شاء الله فوزا آخر، سواء كان على مستوى كأس العالم أو سواء كان على مستوى الشباب أو الناشئين وحتى على مستوى الرياضات الأخرى.
عضو مجلس النواب ولاعب المنتخب العراقي السابق الكابتن أحمد راضي استثمر الاحتفالية ليطالب الحكومة بدعم المنتخب العراقي ماديا في مشواره ضمن تصفيات كأس العالم.
أوجه دعوتي إلى الحكومة أن تدعم المنتخب العراقي وتدعم الاتحاد العراقي لأجل التواصل في الإنجازات في هذه الفترة بالذات. نطالب من الحكومة باهتمام بالمنتخب الوطني الحالي المشارك في تصفيات كأس العالم. الوضع المادي للمنتخب الوطني والاتحاد العراقي يحتاج إلى المساعدة المالية ويحتاج إلى الدعم لتكملة هذا الإنجاز.
كان هذا لاعب المنتخب العراقي السابق والنائب الحالي الكابتن أحمد راضي متحدثا خلال الاحتفالية التي أقيمت لمناسبة منح المنتخب الوطني العراقي جائزة الأكاديمية الرياضية الأمريكية. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
هنا يا الحادي تريد بيهم وين ضليت انادي حاير ودير العين. هنا يا الحادي تريد بيهم وين ضليت انادي حاير ودير العين.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي ندعوكم الآن لمتابعة فقرة